أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وهذا خارج عن الحج، هذا إخبار عن أن الكافرين من صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل الله. وهل الواو مقحمة أو عاطفة؟ أقوال للعلماء، وضعف الوالد كونها زائدة، قال هذا بعيد، لأن فيه من علماء العرب قال: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. إن الذين كفروا ويصدون، وهنا الصدود المقصود به يصدون غيرهم، لأن الكفر صد. فإذا كان صد هنا اللازم يكون فيه تكرار، لكن إذا كان صد المتعدية يكون فيه معنى زائد. إذن ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعله الله مستوي الناس فيه، العاكف والبادي، الناس سوا فيه، كل الناس مستوية في المسجد في البيت، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، سواء من يسكن فيه وسواء من جاءه من خارجه. ثم قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد، من أراد الإلحاد في البيت الحرام والمسجد، وكل الحرم يقال له البيت الحرام، قال هديا بالغ الكعبة، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو أسري به من بيت أمهانة. والمحققون يقولون كل الحرم تضاعف فيه الصلاة، من الجعرانة إلى التنعيم إلى الحسانية، كل حدود الحرم كل يسمى بيت الله وتضاعف فيه الصلاة. ولكن الفقهاء قالوا الغنم بالغرم، لما كانت الحسنات مضاعفة كثيرة في هذا البلد وبالأخص الصلاة، كانت الذنوب مغلظة فيه تغليظا كبيرا. قالوا الذنوب تغلظ لا تضاعف، جمع بين الأقوال، كيف ذلك؟ قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولو في عدن أبين نذقه من عذاب أليم. فجمع العلماء بأن الذنب في المسجد الحرام يغلظ، مثلا واحد يضرب صوت، لكن هذا الصوت يسوى 100 صوت، يكون الذي يضرب ضربه قوي والصوت قوي، فتكون الضربة الواحدة تسوى 100 ضربة، هذا هو تغليظ عشان لا تتضارب النصوص. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه ولو في عدن أبين. والله تعالى جعل هذا البيت الأجر فيه كثير، صلاة واحدة في المسجد الحرام تساوي من عمر الإنسان 55 سنة و5 شهور و17 يوم، صلاة واحدة. صلى في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام صلاة واحدة تساوي 6 شهور، شوف الفرق. لذلك يعني مكة مربحة لمن استقام، والمدينة مباركة ومرغب في سكنها، أما مكة فلم أعرف فيها إلا حديث الحزورة: والله إنك لا أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لكن قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون أو يبسون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، تفتح الشام ويذهب الناس، الحديث والمدينة خير لهم، تفتح العراق ويذهب الناس. إن إبراهيم لدعا لأهل مكة وإني أدعو بضعفي ما دعا به إبراهيم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. لكن هي حرم، فينبغي لمن سكنها أن يتأدب مع أهلها ويتأدب مع نفسه ولا يصاحب كبيرة، لأن الحدث الذي يظهر أنه الكبيرة يكون الإنسان مصر على كبيرة، فهذا خطير في المدينة. وهي تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، قيل هذا في وقت عن وقت وقيل في كل وقت. إذن ثم يقول نذقه من عذاب أليم، من أراد المعصية والانحراف في مكة الله يعاقبه، قد يعاقبه في الدنيا والأخرى، وقد يدخر له العقاب إلى يوم القيامة. والدنيا في عرف الشرع لا تعتبر شيئا، الدنيا في الشرع لا تعتبر شيء، لأن قل متاع الدنيا قليل قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالذي يغتر بالدنيا مغرور، يعني كم 100 سنة، 100 سنة لا تساوي من عمر الزمن ثانية. فذلك واحد يرشد في عمره وينجو من النار ويدخل الجنة يربح أرباح هائلة، وواحد يضيع عمره وبعدين يجد أمامه النار فيندم ويقع في ألم وكرب لا يعلمه إلا الله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. فنحن عندنا العقل والسمع والبصر والوقت، ينبغي أن نتدارك لننقذ أنفسنا وما نستطيع ممن حولنا من النار. يا عبد الله الوضع خطير، الأكل والشرب والتمشية والمتع والفسحة والأصدقاء والأولاد، بعدين متعة وراء متعة ونوم ولعب وأكل، الصلاة صفر، الصوم صفر، التعامل مع الوالدين صفر، التعامل مع الجيران صفر، التعامل مع الأقرباء صفر، يموت الإنسان ذهبوا به إلى النار يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا عبد الله، أنت الآن في الدنيا، نحن الآن في الدنيا، لا نضيع لا نخسر خسارة لا وراء وراءها. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. ثم بيّن الشريحة الأخرى التي كانت على عقل وعلى فهم وعلى حذر، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي إذا أخبروا به تتغير أسارير وجوههم، تتغير بشرة وجوههم فرحا وسرورا. أهلا وسهلا، سلام عليكم بما صبرتم، ادخلوها فبشر عبادي. لا عباد الدرهم ولا عباد الدينار ولا عباد الولد ولا عباد المنصب ولا عباد الزوجة ولا عباد ونعم، عبادي. ماذا؟ الذين يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة ولا موعظة ولا درس ولا آية، والوحي انقطع، من أين تأتيه الهداية؟ يستمعون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن، كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعدين: فمن عفا وأصلح فهذا أحسن، من كافأ فهذا حسن، ومن عفا فهذا أحسن. فحري بنا أن نتأمل وأن نتنبه وأن نخطط لننجو من يوم يجعل الولدان شيبا، من يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه، من يوم لا تسمع إلا همسا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ينبغي أن نكون عقلاء ونستعد لهذا اليوم ونعد له من الآن. أما الذي يشتغل بمتعه وبأمواله وبأولاده وبأمور الدنيا ويجعل الآخرة عند ظهره، فإذا مات يندم. وديننا لا يكلفنا إلا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. ثم قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأناه له، هيئناه له، وعلمناه به، على أن جاءت مزنة أو جاءت ريح خدوج سفحت عنه حتى رآه أو ظلت عليه مزنة، أوحى إليه هنا. ويبوانا لإبراهيم مكان البيت وقلنا له
ألا تشرك بي شيئا،
لا تشرك بي شيئا. وهذا الذي قامت السماوات والأرض على التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، ألا تعبدوا إلا إياه. أغلب ما في القرآن التوحيد بأقسامه الثلاثة، أعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن البيت المسجد لهذه الطوائف، مصلي، قارئ للقرآن وذاكر وتالي، ومتفرغ للطاعة، معتكف للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولذلك المساجد لا تصلح إلا لهذا. صلاة عبادة، إذا كان في مكة طواف أو اعتكاف، في غير مكة صلاة، ذكر، دعاء، استغفار، انتظار العبادة، اعتكاف، وهو التفرغ للعبادة التي للآخرة. الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله في أمور الآخرة. ولذلك مالك يقول: إذا كنت معتكف لا تقرأ للتعلم، لا تحفظ القرآن للتعلم، احفظه للعبادة، تقرأ للعبادة ما هو للتعلم، لأن التعلم فيه جانب للدنيا. مالك يتشدد والشافعي يتساهل والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يتوسطان في الاعتكاف. إذن قال الرجل الذي بال في المسجد، قال له: لا تفعل، إن هذه المساجد لا تحصل لشيء من هذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولذكر الله. وقال للرجل الذي أنشد بعيره في المسجد، قالوا قل لا رده الله عليك. المساجد للعبادة، أما الأمور التي فيها جانب للعبادة تعمل فيه كالعقد، لأن العقد فيه جانب للعبادة، فيه العفة وفيه تكثير الأمة، ما هو للدنيا، ما هو متمحض للدنيا، يعقد في المسجد لأجل ذلك. وكذلك ما يتعلق بأمور المسلمين من جهاد ومن مصالح الأمة ومما يحتاجه. أما الأمور الدنيوية، صفقات تجارية أو أمور دنيوية بحتة، هذا لا ينبغي أن يحكى في المسجد. والنوم في المسجد ضرورة، الذي عنده محل ينام فيه لا ينام في المسجد، لأن إذا نام الإنسان رفع القلم عنه، فقد يقع منه ما لا ينبغي ويتنجس المسجد. فالنوم في المسجد ضرورة تقدر بقدرها، أما الجلوس في المسجد لقراءة القرآن والتلاوة وللذكر والاستغفار وللعبادة، أما للنوم واحد يجي للمسجد لينام فيه لا. لكن إذا كان ما عندك بيت، أو كنت متعبا، أو كان الذهاب يشق عليك فحر، أو كنت مسافرا وجاءتك غرف تنام في المسجد لأنه هو يمكن ينام فيه، لكن تحاول أن تحافظ على أن لا تنجس المسجد ولا يحصل منك ما لا ينبغي. نعم.
والركع السجود،
والركع السجود طهر بيتية للطائفين
والقائمين،
والقائمين والركع السجود، الطائف معروف والعاكف المعتكف، والركع السجود المصلون، هؤلاء يعني يطهر لهم البيت. والتحقيق وإن خالف فيه بعض العلماء أن المساجد كلها لا يدخلها الكفار، أما المسجد الحرام فقد صرح في توبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون. يا سلام، ما أبلغ هذه العبارة وما أوجزها وما أكثر نفعها. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، وربنا أخبر أن الكافر نجس فنتعامل معه عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم هذا الباب كل حل بجملة، ديننا دين رائع. إنما المشركون نجس، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. فالجمهور قالوا الكفار لا يدخلون المسجد الحرام، أما غيره فيدخلونه بمفهوم المخالفة، فلا يدخلوا المسجد الحرام يفهم من دليل الخطاب أنهم يدخلون غير المسجد الحرام. أما مالك فقال النص بالآية وبقية المساجد بالتعليل، قال إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يدخلوا المسجد الحرام، فانجر ذلك على بقية المساجد لأنها مأمور بطهارتها والكافر نجس. قد يقول السامع إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد عندما أخذته خيل وهو من اليمامة، وهذا قبل فتح مكة، وكذلك تنزيله للوفود في المسجد الذين جاءوا، فيقال هذا قبل نزول التوبة، والتوبة آخر سورة نزلت، عن البراء بن عازب في البخاري آخر سورة نزلت براءة، والأخير يرفع المتقدم. ومما يقوي ذلك مفهوم المخالفة الذي جاء مصرحا منطوقا به، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يفهم من دليل الخطاب عن مفهوم المخالفة أن من لم يؤمن لا يعمر مساجد الله. هذا المفهوم بين بمنطوق وهو قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ولذلك ينبغي للمسلمين الذين يسكنون في بلاد الكفار أن يقولوا للكفار لا تدخلون مساجدنا إلا إذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله وتغتسلوا، ويكون بجانب المسجد مبنى فيه شرح وفيه يعني صورة للمسجد مصغرة والصفوف وما لا يفعل، وفيه كرامية لهؤلاء إذا أرادوا أن يبحثوا عن الإسلام وتأليف قلوبهم، ولكن يقال لهم لا لا تدخلوا المساجد، لأن الله تعالى قال وطهر بيتي للطائفين
والقائمين
والركع السجود، والكفار ما هم داخلين في هذا. فلا، إذن لا يدخل الكفار المساجد، وينبغي أن نجتهد في هذا. أما إذا جاءت ضرورة واحتيج إلى ذلك فالضرورات له لها أحكامها، إذا جاءت ضرورة لذلك واضطرنا إليه فكل حالة اضطرنا إليها فأبواب الأمان مفتحة. أعظم شيء كلمة الكفر، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا هم الذين ينبغي أن يدخلوا المسجد، وينبغي للمسجد أن يطهر من كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يشوش على المصلين، وينبغي أن يطيب، وينبغي لداخل المسجد أن يتأدب ولا يتخطى رقاب الناس، ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا إذا كان متيقنا أن هناك أماكن شاغرة جلس الناس دونها. أما يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس هذا آذى المسلمين فلا ينبغي. ومن أراد الصفوف الأول فليأتي مبكرا ولا يمشي أمام الناس، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، قال 40 يوما قال أبيت، قال 40 شهرا قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت. فلا ينبغي للمسلم أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان المصلي يصلي في طريق الناس، أو كان لا مندوحة له ومضطر للخروج. ولذلك قال وأثم مار له مندوحة، وأثم مار له طريق غير هذه الطريق، وأثم مصل تعرض جاء للباب وكبر وصلى، هذا يأثم لأنه صلى في طريق الناس، أما غيرهما فلا يأثم. ثم قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن يا إبراهيم. فطلع على أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسمعها كل من أراد له الحج وقال لبيك. يأتوك رجالا أي مشاة، وعلى كل ضامر وعلى كل بعير هزيل، يأتون من أماكن بعيدة ليشهدوا منافع لهم، وما رأيت شيئا أكثر من منافع الحج، منافعه لا تحصى. قال ليشهدوا منافع لهم. ولذلك هنا اختلف العلماء، قالوا هل الحج راكب أفضل أو الحج ماشي أفضل، لأنه قدم الماشي، قال يأتوك رجالا، فهنا اختلف العلماء، بعضهم قال الركوب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، وبعضهم قال المشي أفضل لأنه أكثر تعب وأجرك على قدر نصبك. وإذا نظرنا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم سنة بلا خلاف ويتبع فيه، كما قال لتأخذوا عني، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقسم ليس بسنة بلا خلاف كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، لكن فعله أقل ما يفهم منه الإباحة. أيوة. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، هذا يقاس. وقسم اختلفوا فيه، وهو ما فعله وكرره، فبعضهم يقول سنة كالضشعة بعد ركعتي الفجر، بعد سنة الفجر يصلي ركعتين ويضجع، هل هذا طبيعة لأنه كان قائم الليل ليستريح أو هذه السنة؟ وكنزوله في المحصب خروجه من منن عند الصدر عند انتهاء الحج، وكجلسة الاستراحة في من يقول، وكركوبه أن هذا جبل لا يؤخذ أو هو يؤخذ به. إذن قسم السنة بلا خلاف، وقسم ليس بالسنة بلا خلاف، وقسم اختلفوا فيه. نعم. والحج سبق بالأمس أن قلنا إنه القصد لمعظم، القصد لمعظم يعني متكررا، كما قال يحجون سبن الزبرقان المزعفراء. والحج فيه ثلاثة طوافات، طواف القدوم كما سيأتي، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. فلتكرر قصد الحج في الحج سمي حجا، لأنه قصد لمعظم متكرر، قصد لمعظم متكرر. نعم. فإذا أحرم يعني الحاج حرم عليه تغطية رأسه ولبس المخيط وتقليم الأظافر وحلق الشعر والصيد البري، صيد البري، والنساء وما حولهم، هذه الأمور السبعة محظورات الإحرام، ولا يبطل الحج إلا الكفر، ولا يفسد الحج إلا الجماع قبل رمي جمرة العقبة. وينبغي للحاج إذا فسد حجه أن يستمر فيه ويكمله ويحج من قابل ويذبح بدنه. وإذا دخل الحاج في الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور، هذا يجب أن نفهمه وأن نبلغه لإخواننا. من دخل في الحج سواء كان حج فريضة أو حج نفل يجب إتمامه، لأن ربنا قال وأتموا الحج والعمرة. من دخل في الحج أو العمرة لازم يتمه ولا ينتهي من ذلك إلا بواحد من ثلاثة أمور: الطواف بالبيت، والاشتراط فيقول لبيك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو حصر العدو على التحقيق، عدو عنده سلاح يقول لك لا تذهب أبدا فتذبح هديك وتتحلى. نعم. وهل يلزمك القضاء أو لا يلزمك؟ أيوة أقوال. إذن من دخل في الإحرام لا بد أن يتم حجه، أو يشترط، أو يكون محصور بالعدو، هذا قول المحققين. وهناك من قال يكون الحصر بالمرض أو بما يشبهه، ولكن عند العلماء العدو هو الذي يكون حصرا به، يأتيك عدو عنده سلاح يقول لك ما تمشي فتتحلل تنسك. فإذا دخل الحاج في 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 في, في النسك أول شيء يكثر التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو معناه إجابة بعد إجابة، لبيك إجابة بعد إجابة، يا الله الحمد كله والنعم كلها وكل شيء لك، فالخلق عاجزون ولا يملكون شيئا. ولذلك قال في الآية ليشهدوا أعظم منفعة، إن الحاج لا يبقى عليه ذنب، هذا أكبر منفعة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ابن مسعود وهو فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى وبدليل أن التأخر لا إثم فيه بالإجماع في زيادة أجر، فدل على أن لا إثم هنا تنفي الإثم عن الحاج إذا اتقى في حجه. فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم على ضعف يعني ولدته أمه. فينبغي لنا إذا دخلنا في الإحرام ولبينا أن نقلل الخلطة، نقلل الخلطة ونترك الحكايات ونترك الجدال ونترك الفسوق ونترك الموارد التي تكون سببا في غضبنا أو سببا في دخولنا في بنيات الطريق. وهذه الأمور سهلة لمن وفقه الله، هي 5 أيام، اليوم 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12، 13 بعد غروبه ينتهي الحج، والـ13 إن أردت أن تمشي في الـ12 لك ذلك قبل غروب الشمس كما سيأتي. فهذه الأيام 5 حافظ على السمع وعلى البصر وعلى اللسان وعلى القلب، وحاول أن تخلو بربك وبنفسك وأن تتضرع إلى ربك وأن تدعو لإخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم. فأملنا كبير في الحجيج أن الله تعالى يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان والتفرق والتشرذم وتسلط الأعداء. أمة الإسلام أملنا كبير في أن المسلمين الذين يقفون عرفات أن يدعوا للمسلمين حتى يعودوا إلى المكان اللائق بهم، ولا يتقاتلوا ولا يتباغضوا ولا يتكارهوا ولا يتدابروا، ويكونوا كالحالة التي وصفهم بها ربهم، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمنافع من أولها غفران الذنوب، هذه أعظم شيء. ثاني شيء يكون عندك إشكال علمي تحله، تكون تاجر عندك بضاعة تبيعها ليشهدوا منافع لهم، يكون عندك مرض تجد طبيب يشخص لك المرض، تكون تبحث عن دواء تجده، تكون تبحث عن كتاب من عشرات السنين تبحث عن هذا الكتاب تجده في الموسم، يكون لك صديق وحبيب من عشرات السنين ما رأيته تجده في الموسم، تكون عندك دعوات تدعوها ولم تستجب لك، فإذا وقفت بعرفة استجابت دعواتك. منافع لا تحصى، دنيوية وأخروية وعاجلة وآجلة، لا يعلمها إلا الله. ولذلك من استطاع أن يحج فليبادر، ولكن لا يحج ليزيد عدد الحجات وليرجع وليقال له الحاج، لا لا، لا يحج ليقال له الحاج، ولا ليقول حججت 10 مرات أو 20 مرة، لا، حججت لتغفر ذنوبي ولترفع درجتي يوم القيامة. نعم، لأن ربنا قال وأذن في الناس بالحج. ثم إنه في الطريق يجدد التلبية كلما تجددت حال، وجددنها كلما تجددت حال، يعني كنت نائم استيقظت تلبي، كنت في مهبط ورفعت تلبي، كنت تتوضأ تلبي، كنت تصلي تلبي. والرجال يجهرون بها والنساء لا يجهرون بالتلبية، والجميع يلبي. نعم، فإذا وصل إلى مكة أول شيء ينبغي أن يبدأ به الطواف، وهذا يسمى طواف القدوم، وعند الجمهور سنة وعند مالك واجب. أيوة، فإذا جاء لمكة أول ما يبدأ به الطواف. ولعلنا إن شاء الله نكمل بقية هذه الأمور في الأيام القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، ونرجو الله لي ولكم التوفيق وأن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا.
جزاك الله خيرا.